أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما تقدم من دليل على اتحاد الطلب والإرادة وأنه ليس في النفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى الطلب وتصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. عليكم السلام. اتضح على الإجمال بطلان كل دليل ساقه الأشعري لإثبات التغاير وإثبات الكلام النفسي، ومع ذلك يذكر أدلتهم ويبين ما فيها تفصيلا، إلا هذا الدليل الأول فإنه لغاية ضعفه وسقوطه اقتصر المصنف على الإشارة إليه من دون أن يتعرض له بالجواب. هذا الدليل الأول هو قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. سهل هذا تمسك به بعضهم على نحو الدليل؟ عليكم السلام. أم أنه ساقه نحو التأييد؟ لابد في ذلك من مراجعة كلماته. وأما إذا أريد الاستدلال به فيبين مضمونه بالنحو الذي يناسب مدعى الأشعري، فيقول: إن الكلام حقيقة موجود في الفؤاد، في القلب، أي في النفس. مركز هذه النفس هو القلب، فالكلام حقيقة موجود في القلب وفي النفس، وأما ما يجري على اللسان من ألفاظ فإنما هي مجرد حواكي ومرايا عن ذلك الكلام القائم في النفس. وتسأل: ثم ماذا؟ لأن هذا البيت ليس فيه إلا دعوة أن هناك كلاما في النفس وأن الألفاظ حاكية عنه، وهو أول الكلام، يعني لم يأتي بدليل. على كل حال، هذا لو كان دليلا فقد ظهر ما فيه، ونزيده مضافا إلى ظهور بطلانه من جهة ما تقدم من دليل على عدم التغاير وعدم كلام النفسي، أنه هو في نفسه أيضا غير صالح للاستدلال، وذلك لأمور ثلاثة. الأول أن هذه المسألة مسألة عقلية دقيقة، ولا معنى للاستدلال بها بقول شاعر، بل لابد من إقامة البراهين على المبدع أو على خلافه. نعم، لو كان هذا الشعر صادرا من المعصوم عليه السلام أحرز هذا الصدور منه، وأحرز أيضا أنه يريد ظاهرة، لو سلمنا أن ظاهره دعوى وجود كلام نفسي فلا بد من إحراز إرادته ظاهرة، وأنه لم يسق هذا الكلام على وجه آخر من المجاز ونحوه بحيث يريد منه خلاف هذا الظاهر. فإذا أحرزت هاتان الجهتان أمكن حينئذ أن يستدل به، أما كل كلام آخر يصدر من غير المعصوم، خصوصا هذه الأشعار التي تبنى على المجازات والكنايات ووجوه البلاغة وأحيانا على التخييل، فإنه لا يمكن استدلال به خاصة في مثل هذا المطلب العقلي. ثانيا، إن لو غضضنا النظر عن الإشكال المتقدم عليكم فمن الممكن أن يقال إنه في نفسه غير دال على المدعى وغير ظاهر فيه، لأن غاية ما يدل عليه أن في الفؤاد كلاما وأن الألفاظ الجارية على اللسان دليل عليه، لكن ما طبيعة هذا الكلام الذي في الفؤاد؟ ليس في دعواه أو في شعره ما يدل على أنه يريد الكلام النفسي بالنحو الذي يدعيه الأشعري من صفة في الكلام بأقسامه المختلفة مغايرة في الخبر للعلم وفي الإنشاء لمثل التمني والترجي والاستفهام الحقيقي القائم في النفس وفي الطلب لصفة الإرادة، هذه المغايرة التي تسميها الكلام النفسي. من قال إنه يريد هذا؟ ومن الجائز إن لم نقل إن هذا هو ظاهر كلام الشاعر أنه يريد أن يقول إن الذي في الفؤاد هي هذه الصفات التي نحن نقول بها، أي العلم في الخبر، ولفظ الخبر دليل على وجود علم المخبر في نفسه بمضمون خبره، والتمني أو الترجي الحقيقيين في النفس عندما ينشئ تمنيا أو ترجيا فكلامه ولفظه دليل على هذه الرغبة وهذا الرجاء القائمين في نفسه، وفي موارد الطلب إنشاؤه مثل ائتني بكذا دليل على وجود هذه الإرادة الحقيقية لكذا قائمة في نفسه، ولا يريد غير هذه الصفات المتفق على وجودها وعلى أنها ليست هي الكلام النفسي. فإذن ليس في كلامه ما يدل على أكثر من هذا. وثالثا، إنه لو غض النظر عن كل ما تقدم وقلنا إنه دال على ما يدعيه الأشعري من وجود صفات أخرى مغايرة لما ذكر تصلح لتسميتها بالكلام النفسي. مع ذلك نقول إن هذا الكلام أي هذا الشعر صدر من شخص لعله كان أشعري الهوى وتكلم على طبق مذهبه ومعتقده، وتارة يفرض أنه من أهل العلم والاجتهاد مثلا، فيكون هذا رأيا له. إما أن يبرز عليه دليلا آخر فننظر فيه، أو لا فهو في نفسه ليس إلا دعوة لا يصلح التمسك بها لأي من طرفي النزاع، كما كنت أشرت في أول الكلام. وأخرى يفرض هذا من غير أهل العلم، عامية يتبع علماء مذهبه فيما يقول، فالأمر هنا أوضح في أن ما يقوله من كلام لا يصلح للتمسك به في محل النزاع. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل وهذا البيت. هناك دليل ثان للأشاعرة على مغايرة الطلب للإرادة، حاصله أن الإنسان قد يأمر أحيانا بالشيء ويطلبه، ولكن لا تكون له إرادة متعلقة به، حتى إنه ربما بعدما أمر كذلك يصرح بهذا المعنى فيقول طلبته ولم أكن أريده، فيتحقق منه الطلب ولا يتحقق له إرادة، فينفك أحدهما عن الآخر. هذا الانفكاك بينهما بتحقق واحد دون الآخر دليل التغاير، إذ لو كانا شيئا واحدا كما يدعيه خصم الأشعري للزم أن يكون هذا الشيء موجودا أو معدوما في موردي صدق الطلب والإرادة. إما أن يوجد شيء يصدق عليه طلب وإرادة، أو لا يوجد فلا يصدق لا طلب ولا إرادة. لا أن يصدق الطلب في شيء وتتخلف الإرادة ولا تصدق لعدم وجودها. هذا الانفكاك دليل التغاير. ثم إن هذا الانفكاك يتحقق في موردين، يعني نحن الآن ادعينا الكبرى، والكبرى صحيحة وواضحة، إذا انفك بالنحو المذكور كان ذلك دليل تغاير. يبقى الصغرى، أين يحصل هذا الانفكاك؟ يقولون هذا الانفكاك يتحقق في موردين، الأول مورد الاختبار والامتحان، فيما إذا أمر المولى عبده مثلا بإتيان الماء وهو ليس بعطشان، وإنما يريد أن يمتحن عبده بأمره لينظر إن كان يطيع فيكون عنده من المطيعين، أو يعصي فيكون من العاصين، أو حتى على تقدير الإطاعة إذا كان يتلكأ ويماطل ويسوف بحيث تظهر له درجة إطاعته، فإن المطيعين أيضا درجات. على الإجمال يريد امتحانه ولا يريد أن يشرب الماء، فالطلب تحقق بقوله ائتني بالماء، لكن الإرادة غير موجودة، لا يريد الماء. المورد الآخر الذي يتحقق فيه الطلب دون الإرادة وينفكان مورد الاعتذار، والمقصود به أن يوجد الآمر الطالب العذر لنفسه، هذا المقصود من الاعتذار، تقديم العذر، تهيئة المبرر، كما في من يريد أن يؤدب عبده على كل حال لأمر ارتكبه، وربما لا يستطيع أن يبوح بما صنع العبد مثلا، فاحتاج إلى عذر، إلى سبب ظاهري يبيح له تأديبه، ويستطيع معه إذا سئل لما ضربته أن يقول لأنه صنع كذا، هذا الأمر الثاني لا ذاك الذي لا يستطيع البوح به. ففي مثل هذا المورد يأمر المولى عبده فيقول مثلا احمل هذا الشيء الثقيل الذي يتوقع أن يعجز عن حمله، فيتحقق منه في الظاهر عصيان ليؤدبه بعد ذلك. في مثله تحقق الطلب بقوله احمل هذا الشيء الثقيل، ولكن الإرادة غير موجودة، خصوصا في فرض علمه أنه يعصيه ولا يفعل مثل ذلك. في هذا الفرض تصوير عدم وجود الإرادة من المولى أوضح من صورة الشك أنه يفعل أو لا يفعل. طبعا لا يكون بحسب الفرض علم للمولى بأنه يفعل، وإلا لم يتحقق غرضه، فإنه إنما يأمره بقصد أن لا يفعل، فإذا كان يعلم أنه يفعل يكون الأمر حينئذ منافيا للغرض، فعلى الأقل يأمر وهو يعلم أنه، على الأقل يأمر وهو لا يعلم أنه يفعل أو لا يفعل، وأحيانا يكون عالما بأنه لن يفعل. في فرض الشاك نقول لا إرادة له، في فرض علمي أنه لا يفعل نقول عدم وجود الإرادة لا أوضح، إذ كيف يكون مريدا لشيء من عبده وهو يعلم أن عبده لن يأتي به مثلا. إذن في هذين الموردين يتحقق الطلب من دون إرادة فينفك أحدهما عن الآخر، ونطبق كبرى أن الانفكاك دليل على التغاير بينهما، إذ لو كانا متحدين لتلازما في الوجود والعدم، بل في الحقيقة لم يكن تلازم، لأن التلازم بين أمرين وعلى الاتحاد هما شيء واحد، أو يوجد فيصدق عليه إرادة وطلب، أو يعدم وينتفي صدق الإرادة والطلب. هذا هو الدليل. وأما جواب المصنف عن هذا الدليل فنقول قد ظهر مما بيناه في معنى العينية والاتحاد، لأننا قلنا هناك إن المقصود من العينية والاتحاد الاتحاد بحسب المراتب، فعلى مستوى المفهوم مفهومهما واحد، وعلى مستوى الوجود الحقيقي في النفس وجودهما في أفقها واحد، كما أن الوجود الاعتبارية الإنشائية منهما واحد، مفهوم واحد هو الإرادة وهو الطلب، صفة واحدة في النفس هي الإرادة والطلب، ووجود اعتباري واحد منشأ بمثل افعل أو آمرك يسمى طلبا وإرادة بقيد الإنشاء، إنشائية، إنشائي. هكذا ادعينا الاتحاد، ولم ندعي أبدا الاتحاد مثلا بين حقيقي أحدهما وإنشائي الآخر. إذا تذكرت هذا نقول هذا الدليل الذي ساقه الأشعري لم يثبت إلا تخلف الإرادة الحقيقية عن الطلب الإنشائي، وذلك أنه عندما يقول في الموردين المذكورين الطلب موجود والإرادة غير موجودة، فالموجود من الطلب هو ما أنشئ بلا إشكال، لأنه قال افعل، ائتني بالماء، ارفع هذه الصخرة الكبيرة، فالطلب المنشأ أو الإنشاء موجود، والذي نفيت من الإرادة هي الحقيقية، فإنه في نفسه غير مريد للماء، غير عطش، لا يريد شرب الماء، شرب الماء، وفي المورد الثاني حتما لا يريده أن يرفع الصخرة لكي يعصي في الظاهر ويصير ذلك سببا إلى تأديب مبرر. فعلى مستوى الإنشاء أوجد الطلب، على مستوى النفس لا إرادة، فتحقق طلب إنشائي وانتفت إرادة حقيقية. هذا الانفكاك بين حقيقية الإرادة وإنشائي الطلب دليل التغير بين هذين، ونحن من الأول معترفون بتغير الحقيقي من أحدهما مع الإنشائي من الآخر، ولا ندعي الاتحاد هنا، ولكن هذا الدليل لم يثبت مع عدم تحقق الإرادة الحقيقية في النفس أن الطلب الحقيقي أيضا غير متحقق، أو أن الطلب الحقيقي متحقق، ليقال في النفس وفي هذه المرتبة الواحدة إن فكاه فتحقق الطلب دون الإرادة، لأن دليله كل ما فيه أنه أمر فطلب، إذن يعني طلب إنشاء، كما أنه لم يثبت أنه على مستوى الإنشاء مع وجود الطلب لا إرادة إنشائية ليتحقق الانفكاك في تلك المرتبة، ويدل على التغاير في تلك المرتبة، ويتنافى مع دعوانا الاتحاد فيها، لأن غاية ما قال إنه مع وجود الطلب الإنشائي ليس مريدا أي على الحقيقة، وليس في هذا ما يدل على أنه ليس مريدا إنشاء، ولعل الإرادة الإنشائية موجودة كالطلب الإنشائي واتحدا هنا، كما لعل الطلب الحقيقي قائم في النفس كالإرادة الحقيقية واتحدا في تلك المرتبة أيضا. هذا الدليل لا ينفي ذلك، بل بمقتضى ما تقدم طبعا من المصنف لابد من الالتزام بهذا، وأن الطلب الإنشائي معه إرادة إنشائية بل هو عينها، كما أن الإرادة الحقيقية المنتفية انتفى مع الطلب الحقيقي لأنه عينها. لكن الآن نحن نحاكم الدليل في نفسه وبقطع النظر عما تقدم من دليل الاتحاد. إذن الذي ينفع المستدل أن يثبت وجود الطلب الحقيقي في النفس ليحصل الانفكاك عن الإرادة على هذا المستوى ويثبت التغير في النفس، وهذا الذي ينفع الأشعر في إثبات الكلام النفسي، ليقول صحيح لا إرادة ولكن هنا صفة الطلب موجودة وهي الكلام النفسي وراء هذا الكلام اللفظي، أو أن يثبت عدم تحقق الإرادة الإنشائية ليحصل الانفكاك على مستوى الإنشاء ويدل على التغير في تلك المرتبة. لكن طبعا هذا لا ينفع الأشعري إذا كان يدل فقط على التغير إنشاء، لأنه إنما يريد إثبات وجود صفة في النفس تسمى كلاما نفسيا، وتغيرهما على مستوى الإنشاء إن لم ينافي الاتحاد على مستوى النفس لم ينفع في إثبات هذه الدعوة، إلا أن يجعل التغاير على مستوى الإنشاء دليلا على أصل التغاير على كل مستوى آخر، فيتم حينئذ للأشعري ما يريد. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. ثم إنه ذكر المصنف بعد ذلك أنه يمكن مما حقق إيقاع الصلح بين الطرفين ورفع النزاع من البين، يوفق بين المتنازعين بأن يقال مثلا إن من يدعي الاتحاد والعينية يدعيهما بنحو ما ذكرنا من الاتحاد في المراتب في المفهوم وفي الوجود الحقيقي وفي الوجود الإنشائي، لا مثل الاتحاد بين الإنشائي والحقيقي. ومن يدعي التغاير بينهما فإنما يقصد التغاير بين المرتبتين المختلفتين، بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية مثلا، كما اتفق ذلك للمحقق التقي حيث إنه لما حصر الطلب بالإنشائي والإرادة بالحقيقية كان القول بالتغير بينهما حتميا له، إذ هذان سنخان ولا يعقل أن يكونا متحدين. فلعل الأشعري يريد مثل هذا، دعوة التغير بين مرتبتين لا في المرتبة الواحدة، فما يثبته مدعي الاتحاد لا ينفيه مدعي التغاير. مدعي الاتحاد يدعي اتحاد المرتبة الواحدة، مدعي التغاير لا ينفي هذا، وما ينفيه مدعي التغاير وهو الاتحاد بين المرتبتين قل لا يثبته مدعي الاتحاد، فلم يقع النفي والإثبات على أمر واحد ليكون هذا نزاعا حقيقيا واقعيا، وإنما هو نزاع لفظي في ظاهر اللفظ، واحد يقول نعم واحد يقول لا. ثم أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى أن هذا التوفيق يمكن أن يصح إذا كانت أدلة الأشعري ما تقدم من مثل بيت الشعر أو دليل الانفكاك المذكور. أما بيت الشعر فأمره سهل وواضح، إنما إن الكلام لفي الفؤاد أي بمعنى ما ذكرنا من هذه الصفات الحقيقية القائمة بالنفس، وجعل اللسان على الفؤاد دليلا، بمعنى هذا الكلام اللفظ الصادر ومنه الإنشائيات في موارد الطلب، مثلا يمكن أن يكون هذا البيت أصلا لا ينسجم مع ما نريد من التوفيق، له شأن آخر لأنه يدعي مباشرة الكلام النفسي. كيفما كان في دليل الانفكاك هذا يمكن، لأنك عرفت بما أورد المصنف عليه أن غاية ما أثبته الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهو يستلزم تغاير بين هاتين المرتبتين، فلعل صاحب هذا الدليل يريد هذا المعنى من التغاير لا أكثر، لكن هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. وأما إذا كان دليلهم ما سيأتي لاحقا تحت قوله إشكال ودفع، والذي هو بحسب الظاهر من أقوى أدلتهم على التغاير، فسيتضح لك هناك عند عرض الدليل أن النزاع حقيقي واقعي وأن التوفيق غير ممكن. قال: وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني، هذا في صيغ الإنشاء غير الطلبية، والعلم في الجملة الخبرية إلى غير ذلك، لا يكون صفة أخرى كانت قائمة بالنفس تسمى الكلام النفسي وقد دل اللفظ عليها كما قيل وقال الشاعر وينسب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا كان قبل ذلك بعبارة نفى أيضا في موارد الطلب وجود شيء غير صفة الإرادة يسمى كلاما نفسيا، فبذلك يكون تم النفي في جميع أقسام الكلام. وقد انقدح مما حققناه ظاهر المصنف أنه من هنا يأخذ في استعراض الأدلة، وكأن بيت الشعر لم يأتي به من باب أنه من أدلتهم. ما في استدلال الأشاعر على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، بالانفكاك بين الأمر والإرادة، يوجد أمر، والأمر معنى الطلب، يعني يوجد طلب لكن من دون إرادة، كما في صورتي الاختبار والاعتذار، من كانت عبارته الاختبار الاختيار فليصححها، الاختيار خطأ، الاختبار والاعتذار. انقدح ما في استدلالهم من الخلل، فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين يعني الاختبار والاعتذار، لا طلب حقيقية فيهما أيضا، والذي يكون فيهما وهذا المستدل يقول إرادة غير موجودة لكن الطلب موجود. نقول له الذي غير موجود من الإرادة هي الحقيقية، لكن كما لا إرادة حقيقية لا طلب حقيقي، ولم ينفك أحدهما على الآخر في هذه المرتبة. والذي يكون فيهما من الطلب إنما هو الطلب الإنشاء الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة افعل أو المادة أمرك، لأن الطلب يتحقق بهما، ولم يكن لا بينا في نفسه وواضحا ولا مبينا في هذا الاستدلال مغايرة هذا الموجود من الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، وأنها هناك غير موجودة ومنفكة عنه ليدل على التغاير، ولعلها موجودة. وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية هذه غير موجودة وبين الطلب المنشأ بالصيغة هذا موجود، لا يتكفل إلا الانفكاك بين هذين، هذا الانفكاك الكاشف عن مغايرتهما أي الحقيقية مع الإنشائي، وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت، بل قال المصنف إن المغايرة بينهما أبين من الأمس وأوضح من الشمس وما أدري ماذا بعد. ولكنه هذا التغاير بينهما لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء نفسه. الطلب نفسه ينفك حقيقيه عن إنشائيه فيقول افعل ويطلب إنشاء مع أنه حقيقة غير طالب في نفس المثال. فإذا كان الطلب الحقيقي ينفك عن الطلب الإنشائي سلا أريد أن أقول فأولى، فكذلك الإرادة الحقيقية تنفك عن الطلب الإنشائي، وهذا ليس فيه دليل دلالة على أي شيء مما يدعيه كما لا يخفى. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين. كيف هذا؟ بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا في النفس ووجودا إنشائيا باللفظ كما فسرناه سابقا وأوضحنا أن هذا هو مراد مدعي الاتحاد، ويكون المراد بالمغايرة التي يدعيها الأشعري والإثنينية هو إثنينية الإنشائي من الطلب مع الحقيقي من الإرادة. هنا يشير مرة أخرى إلى ما كان تقدم منه من دعوى أن الذي ينصرف إليه لفظ الطلب عند الإطلاق هو الإنشائي، وأما الإرادة فبالعكس ينصرف إطلاقه إلى الحقيقي منها، وجعل هذا ولو على نحو الاحتمال منشأ توهم المحقق التقي للمغايرة بينهما. لما كان ينصرف من هذا طلب حقيقي ومن ذاك معنى الإرادة طلب إنشائي ومن ذاك معنى الإرادة الحقيقية، يمكن أن يتوهم أن هذا موضوع للطلب الإنشائي وهذا موضوع للإرادة الحقيقية، هذا معنى ذاك وهذا معنى الآخر، وحتما يختلف المعنيان حينئذ. فيقول كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، أنت قلت إن إطلاق لفظي منصرف إليه، كيف كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه؟ إلا أن يكون يشير إلى مدرك الانصراف، أنه استعمل كثيرا ويستعمل كثيرا في هذا حتى أصبح سبب الانصراف مثلا. على كل، والحقيقي إذن هي المغايرة والإثنينية بين الإنشائي من الطلب الذي يراد هو من الإطلاق، وبين الحقيقي النفسي من الإرادة كما هو المراد غالبا من لفظ الإرادة عند وحين إطلاقها. فيرجع النزاع لفظيا، لكن فافهم ليس هكذا في كل دليل، وإنما في دليل الانفكاك. وأما بالنسبة إلى الدليل الآتي تحت عنوان إشكال ودافع، فإن شاء الله إذا اتضح لك جيدا تعرف أنه نزاع واقعي. دفع ووهم، عرفت سابقا من هذا الكلام المتقدم كله أن المصنف ينكر في موارد الطلب وجود صفة في النفس غير صفة الإرادة تسميها طلبا وتصلح لأن تكون كلاما نفسيا، وفي موارد الإنشاء غير الطلبي قال لا يوجد في النفس إلا صفات الترجي والتمني والاستفهام ونحو ذلك الحقيقية، كونه في نفسه طالبا للفهم أو راجيا لوقوع كذا أو متمنيا لحصول كذا وأمثال ذلك. وفي مورد الجملة الخبرية قال لا يوجد في النفس إلا ما يدل عليه الخبر بالالتزام، وهو صفة علم المخبر بما يخبر به، هذا الذي أثبته. إذن في الخبر يوجد في النفس العلم، ولا يوجد شيء آخر يدل عليه الكلام اللفظي يسمى كلاما نفسيا. في الإنشاء يوجد صفات التمني والترجي ونحوهما في غير الطلبي، والإرادة في الطلبي، ولا يوجد شيء آخر في الموردين غير هذين الصنفين من الصفات يسمى كلاما نفسيا ويكون مدلولا للكلام اللفظي. بناء على هذا يجيء وهم حاصله أنك بالنتيجة إذن تقول إن مدلول الكلام اللفظي هو ما ذكرت من الصفات، فمدلول الكلام اللفظي في مورد الخبر هو علم المخبر بما يخبر، قوله زيد قائم يدل على علمه، وفي غيره قوله ليت الشباب يعود يدل على تمنيه، وقوله ائتني بالماء يدل على إرادته للماء في النفس. فكأنك تقول هذه معاني أو مدليلها لما أنكرت كلاما نفسيا يكون مدلولا للكلام اللفظي، مع أنه بالإشكال ليست هذه تصلح أن تكون مدليل هذه الألفاظ على اختلافها. يقول في دفعه أن عندما نقول ليس في النفس سوى ما ذكرنا من الصفات فلسنا نعني أن هذه الصفات هي مدليل الألفاظ، بل الكلام في كل مورد له مدلول يناسبه حسب كونه خبرية أو إنشائية طلبيا أو غيره. ففي الجملة الخبرية مثل زيد قائم مدلول هذه الجملة هو ثبوت هذه النسبة المحكية باللفظ، نسبة القيام إلى زيد نسبة تامة، ثبوت هذه في الواقع ونفس الأمر. هذا إذا كانت الجملة طبعا موجبة كما في زيد قائم. في السالبة ليس زيد قائمة، مدلول هذه الجملة الخبرية السالبة هو سلب ونفي هذه النسبة، نسبة القيام عن زيد في الواقع ونفس الأمر. ما المراد بالواقع ونفس الأمر الذي هو محل النفي والإثبات؟ نقول الواقع ونفس الأمر هو الواقع الخارجي، لكن بمعناه الأعم من الخارجي الشامل للذهن، فإن الخارج في صلاح بمعنى خاص مقابل للذهن، كل ما هو واقع وحقيقة خارج دائرة الذهن، وله صلاح أوسع